إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله جل وعلا أسأل أن كما جمعنا في هذا المكان على طاعته وعلى المحبة فيه، أن يجمعنا عنده في دار كرامته، أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكتب الأجر لمن كان سببا فيها، سواء من حيث الترتيب أو التنسيق أو الدعم أو المساندة والمساعدة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع. درسنا هو أصول التفسير أو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ معروف في علمه وإمامته ومنزلته وفي سابقة فضله وفي مكانته ومؤلفاته، بما يغني عن أن نذكر شيئا من ترجمته. وإذا كان كما يقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم، فإن من أشرف العلوم ومن أعظمها وأجلها العلم الذي يعرف به معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهو علم التفسير. ولمعرفة هذا العلم والنظر فيه، لا بد لطالب العلم أن يرجع إلى أصول تكون كالمستند الذي يبني عليه علمه والنظر في كتب التفسير وفي معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ووقع الكتاب ووقع الاختيار في هذا الأمر على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب بالتعليق اليسير، ونرجو إن شاء الله أن نوفق فيه على مباحث هذا الكتاب، لابد أن نعلم ما يقرره أهل العلم في مبدأ كل فن من أن مبادئ العلوم عشرة، كما قال الناظم: مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستبداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. أما حد هذا العلم فإنه كما هو معلوم مما ذكر فيه أو في أصول الفقه، أنه إما أن يعرف باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا، فيعرف بالأصول ويعرف التفسير، أو باعتباره لقبا على هذا الفن، وهو ما يسمى بأصول التفسير. الأصول كما هو معلوم جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، سواء كان هذا البناء حسيا أو معنويا، وهو الأساس. والتفسير كما قال علماء اللغة هو الإيضاح والبيان والكشف عن الشيء، والمادة المأخوذة منه هي مادة فسر، والتي تدل على التوضيح، تدل على البيان. وأما في الاصطلاح فإن التفسير يعرف بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وهذا اختيار الزركشي في تعريفه، قال علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. أما التعريف اللقبي لهذا العلم هو علم أصول التفسير، فهي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير، الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير. والمعنى أن من أراد أن يعلم شيئا في التفسير فلا بد أن يعرف الأسس والأصول والقواعد التي بها يتعرف على علم التفسير ويسلك مسلكا صحيحا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ونقول مسلكا صحيحا لأن هذا قيد احترازي، والمعنى أن هناك مسالك خطرة جدا استعملها البعض في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك ما يسمى بالتفسير الباطني أو التفسير الرافضي أو التفسير الإشاري أو نحو ذلك من أنواع التفسير، والتي بنوا عليها عقائدهم الباطلة. فإن الخوارج تفسر بمنظورها القاصر كلام الله سبحانه وتعالى وتأخذ منه ما شاءت وتفسره بحسب أهوائهم وعقولهم القاصرة الضعيفة، وتأتي الجهمية وكذلك تستعمل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى التأويل، ولا سيما فيما يتعلق بأبواب الأسماء والصفات، المعتزلة، المتكلمين عموما وغير هؤلاء، حتى حرفوا كلام الله جل وعلا. ومن هنا تأتي خطورة علم التفسير، فإن الخوارج من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين، سواء من الداعشيين أو من القاعدة أو من كل بلاء تفرعت عن الخوارج، هم يستدلون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس فهما صحيحا ولا استدلالا سديدا، بل هي أفهام قاصرة وأهواء بها يحكمون في أفهام أو في الأفهام أو في إفهام كتاب الله سبحانه وتعالى للناس. والطوائف تستدل بالقرآن، أليس كذلك؟ هل هناك طائفة تقول لا نستدل بالقرآن؟ الجميع يستدل بالقرآن، لو قالوا نحن لا نرى القرآن مرجعا انتهينا، كان أمرهم واضحا، لكنهم يستدلون بالقرآن. ومن هنا تأتي خطورة التفسير، فإن التفسير لابد أن يكون بطريق صحيح سديد، وأن يكون هذا التفسير على طريقة السلف في فهمهم لكلام الله جل وعلا وفي فهمهم للمراد من الآيات، فإن هذا في غاية الأهمية. ومن هنا صار للتدريس جهات كثيرة، فيها الباطل وفيها الضلال وفيها الانحراف، فكان فهم كلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة مناهج المفسرين ومعرفة أصول التفسير وقواعده الذي به يعرف فهم كلام الله سبحانه وتعالى من الأهمية بمكان، ولا يستغني عنه طالب العلم، بل إن طالب العلم أحوج ما يكون إلى معرفة هذه الأصول والقواعد حتى يعرف الحق أولا ويرد على الباطل ثانيا. هذا الكتاب على اختصاره تضمن المهمات في أصول التفسير. إذن الأمر الأول الحد، الأمر الثاني ما هو موضوع أصول التفسير. موضوع أصول التفسير هو توضيح آيات القرآن وبيان معانيها وما يستنبط منها وطريقة الاستنباط وطريقة الاستنباط. إذن ماذا نريد نحن من أصول التفسير؟ نريد الأسس التي نعرف فيها فهم كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن نزل لأمور ثلاثة. لماذا نزل القرآن؟ لأمور ثلاثة: لتلاوته، أو نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى به في ثلاثة أمور: تلاوة القرآن، والامتثال لأوامر القرآن، وفهم المعاني، فهم معاني القرآن. أما ثمرة أصول التفسير فإن ثمرته تتبين في أمرين. أما الأمر الأول فهو اجتناب الغلط في فهم الآيات، اجتناب الغلط. وأما الأمر الثاني فهو تحديد معالم الاجتهاد في تفسير الآيات، بحيث أننا نعرف ما الذي يجوز فيه النظر وما لا يجوز من التفسير. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: فأول العلوم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه واجب معه، كل ما يعين على فهمه واجب معه. إذن من الأمثلة التي توضح هذا الأمر أن اللغة العربية لوحدها لا تكفي في تفسير القرآن. فلو قال قائل: أنا أعرف اللغة وأعرف مفرداتها وأنا أضبطها، فأنظر في الآية، أنظر هذه الكلمة فأفسرها على مقتضى اللغة الذي عندي، قلنا مقتضى اللغة هذه مرحلة تأتي متأخرة. فإنه كما سيأتي معنا في أنواع التفسير أن القرآن قد يفسر بالقرآن، وأن القرآن قد يفسر بالسنة، وأن القرآن قد يفسر بقول الصحابة، وأن القرآن قد يفسر بأقوال التابعين. ثم تأتي مسألة اللغة، وسيأتي معنا أن القرآن أو تفسير القرآن ما هو مأثور وما هو بالرأي، وأن الرأي يكون على قسمين: منه المحمود ومنه المذموم. إذن المسألة ليس أن يقول قائل: أنا أعرف معاني المفردات فلي حق أن أفسر. لا، هناك قواعد لا بد أن يضبطها، هناك أمور لا بد أن يتفهمها قبل أن يخوض في مسألة النظر في تفسير الآيات. ولذلك جاء هذا الأمر عن الصحابي الجليل أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة والخليفة الراشد، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله أو في كتاب الله ما لا أعلم. مسألة خطيرة، فإن كلام الله سبحانه وتعالى ليس ساحة لمن أراد أن يدخل فيها ويخوض فيها. فلابد من المعرفة ومن الأسس الصحيحة التي بها تعرف تفسير كلام الله جل وعلا. أما نسبة هذا الفن وهو الأمر الرابع فهو من فنون علوم القرآن، من فنون علوم القرآن. فإن هناك علوم تتعلق بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى تسمى علوم القرآن، منها أصول التفسير، القواعد التفسيرية، وما يتعلق فيها من مضامين. أما حكمه فإنه فرض كفاية، فرض كفاية، إذا علمه البعض سقط عن الباقين، ومن تعين عليه ذلك على وجه أن لا يكون في أهل العلم من اهتم فيجب عليه عينا، أو أن يكون قد أمر بالتخصص فيه كأن يطلب منه ولي الأمر ذلك، فقد يكون بعد ذلك من فروض العين. أما فضله فإن فضل هذا العلم وهو علم أصول التفسير عظيم، لأن المراد منه فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فيندرج هذا العلم في كل فضيلة جاءت من فضائل القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
كل ما يدل على فضل العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا العلم يدخل في هذه الفضائل. أما مواضعه فالمسألة فيها تفصيل. إذا كان الكلام عن التفسير من حيث النشأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لأصحابه، بين لهم بعض معاني الآيات كما سيأتي معنا في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض آيات القرآن لأصحابه. وأما إن كان المراد بنشأة التفسير هو التأليف في هذا الفن، فإن من أوائل من ألف فيه هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير، وهي معلومة ومتداولة. ثم جاء بعد ذلك ترتيب الزركشي في كتابه البرهان، ثم جاء الإتقان للسيوطي فاستفاد منه وكمل عليه. اسمه كما هو متداول عند أهل العلم أصول التفسير، وهذا هو الأمر الثامن. قد نجد من يسميه بعض أهل العلم علوم القرآن، وفي الحقيقة أن هناك تمييز بين علوم القرآن وبين قواعد التفسير وبين أصول التفسير، هناك فروق قد نأتي عليها إن شاء الله. استمداد هذا العلم من أين يستمد هذا العلم؟ هذا العلم يستمد من علوم كثيرة، ويستمد من آثار الصحابة، يستمد من كلام الله سبحانه وتعالى، يستمد من السنة، يستمد. وبالنسبة لعلاقته بالعلوم فالعلاقة علاقة وطيدة جدا، وهذه طبيعة العلوم أن بعضها يكمل بعضا. فعلم العقيدة والتوحيد مثلا، علم العقيدة والتوحيد هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسائل ودلائل، وأدلة هذه المسائل ابتداء أن تكون من كلام الله سبحانه وتعالى وفهم هذه الأدلة وتفسيرها. وكذلك له علاقة وطيدة بعلم مصطلح الحديث من حيث صحة الروايات المنقولة في التفسير أو ضعفها، كذلك بعلم أصول الفقه وبغيره من العلوم. مسائل هذا العلم، وهي المسألة العاشرة والأخيرة، هي ما نبحث فيه في هذا العلم من طرق للتفسير، سواء تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة ونحو ذلك. القواعد كذلك التي تندرج تحتها الجزئيات، قاعدة عامة تندرج تحتها كثير من الجزئيات، كذلك مسائل الاختلاف في التفسير أيضا، هذا من مسائل هذا الفن، وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني، فهذه كلها من المسائل التي تبحث في هذا الفن. أحد يقرأ؟ طيب، ها؟ طيب، المقدمة معكم عموما. لو ابتدأنا مثلا من، نحن نحاول في هذا الشرح لأن الكتاب كبير، فنحاول أن يكون مختصرا حتى نمر على جميع مباحث هذا الكتاب. بعد مقدمة الشيخ رحمه الله ابتدأ بقوله القرآن الكريم، قال: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى المتلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه للأخبار والأحكام. وهذا مقدمة في معناه في اللغة، فإما أن يكون معناه التلاوة وهو المتلو، أو أن يكون القرآن هو من الجمع، فإنه جمع فيه الكثير من الأحكام والمسائل والعظات والعبر والأوامر والنواهي ونحو ذلك. والقرآن في الشرع قال: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، أو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا تعريف القرآن في الشرع، كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، أضيف المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المنقول بالتواتر. المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المنقول بالتواتر. هذا تعريف كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. أما المنزل فقلنا كلام الله، أما كلام الله فيدل عليه قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا. المنزل دليل التنزيل ما ذكره الشيخ، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا يدل أيضا أو يتضمن الدلالة على أن الله جل وعلا في السماء، لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، ما يكون من الأسفل إلى الأعلى. هنا تبطل العقيدة القائلة بأن الله في كل مكان كما يقول البعض، إنا أنزلناه، كيف الله في كل مكان ويقول أنزلناه؟ واضح؟ المتعبد بتلاوته، هنا نخرج المنسوخ بالتلاوة الذي كان قرآنا ثم نسخت تلاوته، فهذا نسر متعبد بتلاوته. كذلك يخرج الحديث القدسي، الحديث القدسي هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه، فلفظه ومعناه من الله، لكنه ليس متعبد بتلاوته، ولذلك لا يصلى فيه، لا يجوز الإنسان أن يصلي ويقرأ الحديث القدسي ولا يتعبد بتلاوته، لا يقال إن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهذه من الفوارق. أما القرآن فنتعبد بتلاوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المعجز بلفظه خرج منه الحديث، فإن الحديث غير معجز بلفظه، ودليل الإعجاز أن الله جل وعلا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا دلالة ظاهرة على أنه معجز. ولذلك يقال إن العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يقال إنهم قادرون ولكن الله أعجزهم كما يقول المعتزلة في عقيدتهم التي تسمى بعقيدة الصرفة، لا يقال إنهم قادرون ولكن الله أعجزهم، ولكن يقال هم عاجزون، هم عاجزون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لعجزهم وضعفهم. المنقول بالتواتر يخرج من هذا القراءات الشاذة، قراءات الشاذة ليست من القرآن الذي يتلى. يقول الشيخ وقد حمى الله تعالى هذا القرآن من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الحفظ تضمن التلاوة فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص، وكذلك تضمن المعنى الصحيح، فإن الله جل وعلا قيض من أهل العلم من أهل التفسير من بين المعاني الصحيحة وجلاها للأمة، فلم تطغى المعاني الباطلة ولا التفسيرات الضالة المنحرفة على هذا القرآن أبدا، فلا يخلو زمان من جهود أهل العلم في بيان كلام الله سبحانه وتعالى والدفاع عنه وإيضاحه للناس وتفسيره التفسير الصحيح. قال ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال جل وعلا: والقرآن المجيد. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: إنه لقرآن كريم. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه كل الآيات تدل على مكانة القرآن، وأن الله جل وعلا تولى حفظه، وأنه لا يزاد فيه ولا ينقص، وأن الله جل وعلا جعله حكما للناس يرجعون إليه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس أو مما يحتاج إلى تبيين، فلا يأتين مغفل ضائع الفهم فيقول: ليس في القرآن كل شيء. فليس هذا الاعتراض صحيحا، لأن الله جل وعلا بين كل شيء يحتاج إلى تبيين. وقوله جل وعلا تبيانا لكل شيء، كل من ألفاظ العموم نعم، لكن المقصود منها الشيء الذي يحتاج إلى تبيين، كما قال الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. إنها ما دمرت الجبال ولا دمرت الأرض. فإذا المقصود أن القرآن بين كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه. ولذلك كلام الله جل وعلا القرآن هو أصل جميع العلوم، أصل جميع العلوم، كل العلوم ترجع إلى القرآن وتحتاج إليه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. الكتب السابقة كانت تنزل على النبي لقومه، القرآن نزل للناس كافة، فيجب على الناس جميعا أن يتبعوا هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فيجب على الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وبلدانهم أن يتبعوا القرآن وأن يأخذوا به. قال: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الكافرين الذين يمتنعون من الإيمان بهذا القرآن. قال: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الأخيرة هذه يسميها العلماء آية الامتحان. أناس ادعوا محبة الله، لأن الشأن ليس أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. كيف نحصل على محبة الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ليست العبرة أن يقول قائل أنا أحب الله، الشأن العظيم أن يحبك الله جل وعلا. إذن هذه الآيات كلها دلالات واضحة على أن هذا القرآن تشريع للناس كافة. وحاول بعض المتنبئين والدجالين أن يعارضوا القرآن فيأتوا بما أسموه قرآنا، حتى ضحك منهم العجائز والصبيان كحال مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو سجاح التميمية أو غيرهم من المتنبئين الذين مروا على تاريخ هذه الأمة، فإنها أي كتب التاريخ ذكرت ما يكون مجالا للضحك والفكاهة مما أسموه قرآنا. كلام الله جل وعلا فيه من المتانة والقوة والبلاغة وفيه من التشابه الذي يدل على التشابه العام، وهو تشابه القصص، ومن حيث الأوامر كما سيأتي معنا ما هو دليل على أنه تنزيل من حكيم حميد. أما يأتي مسيلمة الكذاب فيقول الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وديله قصير، ويظن أن هذا، حتى قال له الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. أو يأتي ويقول والعاجنات عجنا في الخابزات خبزا في الآكلات أكلا. هذه من الأشياء المضحكة، فكلام الله جل وعلا فيه من الإعجاز وأوجه الإعجاز ما عجز عنه شعراء وأدباء العرب الذين كانت تعلق قصائدهم على الكعبة من بلاغتها وقوتها، عجزوا وتعجبوا، ودخل كثير منهم في هذا الدين لما رأوا من هذا المعجز، من هذا الكلام البديع، كلام الله جل وعلا. هذه الحقيقة العظيمة أن القرآن محفوظ من التغيير والتبديل، من الزيادة والنقصان، وهو دليل على صلاحية هذا القرآن للحكم في كل زمان ومكان. إذا كان هذا القرآن لا يزيد، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتغير ولا يتبدل، أليس هذا دليل واضح على أنه هو الكتاب الذي يجب أن يحكم في كل زمان ومكان؟ هذا دليل ظاهر وقول واضح. كم مر معنا من الوقت؟ كم مضى من الوقت؟ طيب نكمل. عموما أنا معكم إلى الصباح، ثم قال الشيخ رحمه الله نزول القرآن، فقال رحمه الله نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا نزل القرآن في رمضان في ليلة القدر. جاء عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة إلى السماء ليلة القدر، وأنزل جملة إلى السماء ليلة القدر ثم نزل متفرقا حسب الأحداث وحسب الوقائع، لم يأتي للصحابة كله جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، لم ينزل كله إلى 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 الأرض إلى الناس، وإنما نزل مفصلا بحسب الأحداث، نزل منه في غزوة بدر، في غزوة أحد، في فتح مكة، وهكذا. ولذلك اعترض الكفار على هذا الأمر، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي العلة لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن 40 سنة على المشهور عند أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. ولذلك قال العلماء في قول الله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني الآية، قالوا في 40 تناهي العقل، اكتمال العقل، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه، يعني تمام العقل يكون في 40. يفرح اليوم أصحاب 40 تمام العقل، يا أبا عبد الله هذا هو تناهي العقل، ما قبله وما بعده يكون أنقص. ولذلك يعني جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون العلم ويخالطون الناس، يطلبون العلم ويخالطون الناس، قال حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، إذا جاء 40 سنة قال فإذا أتت عليهم 40 اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت، اعتزلوا الناس وانشغلوا بالقيامة، هذا أوج ما يصل إليه الإنسان، ثم بعد ذلك يبدأ الضعف. قال والذي نزل القرآن من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال جل وعلا عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة ومن الكرم والقوة والقرب من الله والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. الله جل وعلا جعل للملائكة وظائف، منهم من هو من يتولى أمر الوحي هو جبريل، منهم من يتولى أمر القطر، منهم من يتولى أمر قبض الأرواح، منهم من يتولى أمر النفخ في الصور، منهم وهكذا، لهم وظائف كثيرة. فاختار الله جل وعلا جبريل لهذا الأمر العظيم، لأن جبريل أفضل الملائكة، أفضل الملائكة. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل أو ميكائيل وإسرافيل. يقول ابن القيم رحمه الله يقول ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله جل وعلا. ولذلك الله ما سمى إلا هؤلاء الملائكة في الحديث. وفي الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قبله من كان عدوا لجبريل وميكال. وجاء ذكر إسرافيل في الحديث. وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من التفصيل في هذا. أكمل أو نقف؟ طيب نقف هنا إن شاء الله ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم. في الحقيقة نحاول أن نمر على الكتاب مرورا سريعا حتى وسعنا الوقت في هذه الأيام المحصورة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاح قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا في الأقوال والأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين.